الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب الصوم من صحيح البخاري، وفي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع بن عمر والقاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن دينه حتى يطلع الفجر، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى داء وينزل داء. سبق أن تكلمنا على جملة من معاني وأحكام هذا الحديث فيما مضى، وعرفنا ما أن الحديث يدل على مشروعية الأذان بليل قبل طلوع الفجر، لكن لا يكتفى بذلك ويؤذن أذان آخر بعد طلوع الفجر، فهذا هو الأظهر في هذه المسألة. وقد سبق أن ذكرنا ما فيها من النزاع بين العلماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وابن أم مكتوم كان أعمى رضي الله عنه، وفيه مشروعية أذان الأعمى. وابن أم مكتوم كان يعتمد على خبر غيره، فأخذ من هذا أهل العلم جواز رواية الأعمى. ورواية الأعمى جائزة في قول جماهير العلماء، وأخذ بعض العلماء من ذلك صحة شهادة الأعمى، وفي ذلك نزاع، أعني في مسألة الشهادة، فالأكثر لا يجيزون شهادة الأعمى، والأظهر والتسوية بين المسألتين، بين الرواية والشهادة، أي إذا شهد الأعمى بشيء سمعه. قال: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وفي اتخاذ مؤذنين، مؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر، وآخر يؤذن بعد طلوع الفجر. قال: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وفيما سبق أن أذان المؤذن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يكون عند طلوع الفجر، أي عند استبانة الفجر، وهو الوقت الذي يجب على الصائم أن يمسك فيه عن الأكل والشرب. وقد عرفنا فيما مضى أن هناك من أهل العلم من يجوز السحور، من يجوز السحور في الوقت الذي تصح فيه صلاة الفجر وهذا إذا أذن المؤذن قبل استبانة الفجر واقتصر على غلبة ظنه. وقد عز هذا القول وهو مشروعية أن يقتصر المؤذن في معرفة دخول الوقت على غلبة الظن، عز هذا القول الحافظ رجب رحمه الله عليه في شرح البخاري لجمهور العلماء أو لأكثر العلماء، قال فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم وابن محمد ابن أبي بكر الصديق ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. وقوله قال القاسم أي في رواية عن عائشة، فالكلام من كلام عائشة رضي الله عنها كما جاء مصرحا في مسند الإمام أحمد وعند النسائي. فقولها هنا قال القاسم أي في روايته عن عائشة، فالكلام المذكور بعد ذلك وكلام عائشة رضي الله عنها. وجاء ذلك في حديث ابن عمر في صحيح الإمام مسلم من قول عبد الله بن عمر، لكن في تلك الزيادة كلام لأهل العلم، فهناك من أهل العلم حكم عليها بالإدراج، أعني في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم في صحيح. أما ها هنا فقول قال القاسم أي في روايتي عن عائشة، فإن الكلام من كلام عائشة كما جاء مصرحا به في رواية الإمام أحمد والنسائي. قال القاسم ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا، وفيه استحباب الأذان في موضع مرتفع من أجل إيصال الأذان إلى أبعد ما يمكن أن يصل إليه، وهذا كان قبل وجود مكبرات الصوت. فلما وجدت مكبرات الصوت اكتفي بارتفاعها عن ارتفاع المؤذن، وصار المؤذنون يؤذنون من داخل المسجد لاستغناء بمكبرات الصوت، وهذا مما يحصل به المقصود. فإن الغرض من ذلك هو تبليغ الأذان وهذا يحصل بهذه المكبرات الموجودة في هذه الأزمان، فارتفاعها يغني عن ارتفاع المؤذن. وكانوا قديما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يؤذن المؤذن من موضع مرتفع من أعلى من سطح أعلى بيت في المدينة، ثم بعد ذلك بنيت المنائر وكان المؤذنون يصعدون عليها للأذان، ثم استغني بمكبرة الصوت عن الصعود عليها. قال القاسم ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا، وهذا يدل على قرب الأذان الأول من الأذان الثاني، فإنه قال ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. أي لم يكن الفصل بين الأذانين من الفصل الواسع. وقد ذكرنا في الدرس الماضي اختلاف العلماء في وقت الأذان الأول الذي هو أذان الليل، فمنهم من ذهب إلى أنه يكون في السبع الباقي من الليل، ومنهم من ذهب إلى أنه يكون في السدس، ومنهم من ذهب إلى أنه يكون قريب من الأذان الثاني. وهذا القول ذهب إليه جماعة من أهل العلم، وممن ذهب إلى ذلك البغوي والقاضي حسين وهكذا السبكي وهكذا ابن حزم ومال إليه ابن قدامة، وقد ذكر ذلك أبو زرعة العراقي رحمة الله عليه في طرح التثريب. وهذا القول هو أصح الأقوال، فإن هذا الحديث الذي قرأناه يدل على ذلك، ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل وينزل ذا، وهذا محمول عند العلماء. بمحمول على أن المؤذن، على أن بلال رضي الله عنه كان يؤذن بليل ثم يذهب إلى ابن أم مكتوم ويعلمه، يعلم بدخول الوقت، أو يذهب إلى ابن أم مكتوم ليتجهز للأذان عند طلوع الفجر، وكان ابن مكتوم يذهب ويتطهر، وإن احتاج إلى أن يقضي حاجته قضى، فإذا تطهر ذهب إلى موضع الأذان ورق ذلك الموضع عند طلوع الفجر وأذن. فيكون الفارق بين الأذانين بنحو هذا الأمر الذي يتمكن فيه من هذه الأشياء من التطهر والذهاب إلى الموضع الذي يؤذن عليه وصعود ذلك الموضع. فهكذا كان الفرق بين الأذانين في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما المشروعية مشروعية نعم، وأما الوقت الذي يشرع فيه الأذان بليل فقد سبق أن عرفنا كلام العلماء في ذلك، فمن أهل العلم يذهب إلى أنه يشرع من النصف الآخر بعد خروج وقت العشاء الاختياري، ومنهم من ذهب إلى غير ذلك مما سبق ذكره من الأقوال. قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تعجيل السحور. قال في الحديث 20 والتسمية والألف: حدثنا محمد ابن عبيد الله وهو أبو ثابت المدني. طيب طيب لا تستعجل. قال: حدثنا محمد ابن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه أبي حازم وهو سلمة ابن دينار عن سهل ابن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي، ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تعجيل السحور. وفي بعض الروايات: باب تأخير السحور. وقد ذكر الحافظ الحجر رحمه الله عليه في فتح الباري في هذا الموضع، فقال رحمه الله: قال ابن البطال: ولو ترجم له بباب تأخير السحور لكان حسنا. وتعقبه مغلطاي بأنه وجد في نسخة أخرى من البخاري باب تأخير السحور. قال الحافظ: ولم أرى ذلك في شيء من نسخ البخاري التي وقعت لنا. والحافظ حجر رحمه الله عليه يتحدث عن نسخ البخاري التي وقعت له ووصلت إليه أنه ما وجد باب تأخير السحور، وإنما الذي جاء في النسخ التي وصلت إليه من نسخ البخاري باب تعجيل السحور، لكن قد وقف على قد وقف بغلطاي على نسخة من نسخ صحيح البخاري وفيها باب تأخير السحور، ففي بعض النسخ باب تعجيل السحور وفي بعضها باب في بعضها باب تعجيل السحور، والمعنيان صحيحان أو التبويبان صحيحان. فالحديث فيه تعجيل السحور وفيه تأخير السحور. أما تأخير السحور فإنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي إلى أن أدرك السجود، وهذا يدل على أنه كان يؤخر السحور. وأما تعجيل السحور أي تعجيل أكل السحور، تعجيل الأكل أي يتسحب بعجلة، فالحديث يدل على ذلك. قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي إلى السجود، فيه ما يشعر بذلك وأنه كان يخشى فوات السجود عليه، فمؤدى ذلك أنه كان يتعجل في أكلة السحور حتى لا يفوت السجود مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعلى كل قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تعجيل السحور. قال رحمه الله: حدثنا محمد ابن عبيد الله حدثنا عبد العزيز بن حازم عن أبيه أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود وفي بعض النسخ ثم تكون سرعة بي حتى أن أدرك السجود، ففيه أن هدما مضى من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين تأخير السحور، وفيه المعنى الذي ذكرناه باعتبار التبويب الآخر في بعض نسخ البخاري، باب تعجيل السحور، أي تعجيل أكل السحور حتى يدرك الصلاة. لقول ثم تكون سرعتي أو سرعة بي، فهذا قد يحمل على أكل السحور. أو أنه أسرع في ذهابه إلى المسجد حتى يدرك السجود، لكن قد جاء النهي عن السعي بعد إقامة الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم القيامة فلا تأتوها أنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما نهاكم وما فاتكم فأتموا. فلهذا يمكن أن تتأول هذه اللفظة ثم تكون سرعتي أو سرعة بي، أي في طعام السحور. ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإدراك السجود يكون بإدراك الركوع وما قبل ذلك من القيام. فالسجود يدرك بإدراك الركوع وما قبل ذلك بطريق الأولى. قال ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأخير السحور من الأمور المستحبة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا. فقد قال رحمة الله عليه بعد هذا الباب، قال باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر، باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. وقال في الحديث 21 والتسمية والألف، حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الأزدي الفراهيدي أبو عمرو البصري، قال حدثنا هشام وهو الاستوائي، هشام بن أبي عبد الله سنبر الاستوائي، قال حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحبنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر، وهذا باعتبار السنة، وإلا فإن السحور مأخوذ من السحر الذي هو آخر الليل، فإذا تناول من يريد الصيام طعاما في السحر فإن هذا يدخل في السحور ولو كان متقدما عما ذكر في هذا الحديث، لكن أحسن هو أن يؤخر السحور، فإن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكلما تأخر السحور حصلت به كانت المنفعة به أعظم. فإن السحور إذا كان بقرب الفجر كان أعون على الصيام، فإن أثر السحور يمتد مع الصائم إلى وقت أطول. وأما إذا بادر بالسحور في وقت مبكر ربما يأتيه الجوع بعد صلاة الفجر فلا يحصل المقصود التام من السحور. وإذا ما أخر السحور إلى قبل طلوع الفجر بوقت يسير كان ذلك أعول له في صيامه وحصل المقصود الذي من أجله شرع السحور أو أحد المقاصد الذي من أجله شرع السحور والمقصود الآخر هو مخالفة أهل الكتاب. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلت السحر. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الاجتماع على طعام السحور. قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة أي إلى صلاة الفجر ثم قام إلى الصلاة أي بعد السحور. قلت كم كان بين الأذان والسحور كم كان بين الأذان والسحور أي بين انتهائهم من السحور وبين الأذان. قال قدر 50 آية هكذا جاء في هذه الرواية. وجاء في البخاري عن قتادة أنه قال لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة قال قدر 50 آية. فالرواية الأخرى فيها أنه قدر ما بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة ما هو الأذان قدر 50 آية. وقد ذكر الحافظ بن رجب رحمة الله عليه في شرح البخاري أن أكثر الروايات على هذا أن هذا المقدار بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة. وبين على ذلك فيكون السحور قد امتد إلى قريب طلوع الفجر. قال فإنها مقدار 50 آية مقدار فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة ما هو بين السحور والأذان وإنما بين الفراغ من السحور وبين الدخول في الصلاة. وعلى الروايتين فإن هذا مما يدل على استحباب تأخير السحور. فإذا تأخر السحور فهو أحسن وأفضل وهو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل هدي وأحسنه. قال قلت كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 50 آية وهذا محمول على الآيات المتوسطات وعلى القراءة أيضا المتوسطة لا السريعة ولا البطيئة. وفيه تقدير الزمن بالعبادة قال قدر 50 آية وهذا يدل على ما كان عليه الصحابة من الاهتمام بقراءة القرآن حتى أنهم كانوا يضبطون الأوقات بالقراءة وهذا ليكون إلا من مهتم بقراءة القرآن فيعلم أن قدر 50 آية كذا وكذا وقد 100 آية تحتاج إلى كذا وكذا. فكانوا يقدرون الأزمان بالعبادات، وقد يقدرونها أيضا بالأفعال كمقدار حلب شاة أو نحر جزور أو غير ذلك. فلم تكن في أزمانهم هذه الساعات الموجودة، فلهذا احتاجوا إلى تقدير الزمن بشيء من الفعل أو القول. قال: قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. إلى هنا.